بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله شيخ عبد العزيز. هذه هي المرة الثالثة التي نعرض فيها رسالة الأخت مها عين زاي من بغداد الرصافة الأعظمية. أختنا تثير سؤالا ربما يكون مستغربا بعض الشيء، تقول: إننا لم نجد من يدلنا على أداء الصلاة الصحيحة، وقد تفضلتم سماحة الشيخ ووصفتم لها الطريقة الصحيحة المشروعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء الصلاة، ولا أشك أن لسماحة الشيخ بعض التعليقات على ما تقدم، ولا سيما وأن البعض يذكر أن للمرأة صورة معينة حين تؤدي صلواتها، وأيضا بالنسبة للجمعة والجماعة بالنسبة للمرأة أيضا لو تكرمتم سماحة الشيخ، فأرجو أن تتفضلوا بتكملة ما بدأتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حلقتين.
نعم.
ووقفنا في الحلقة الثانية على ما يتعلق بالدعاء في التشهد الأخير.
طيب.
من الصلاة.
طيب.
وسبق لنا أن الله جل وعلا شرع لنا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول في آخر الصلاة بعد قراءة التحيات: نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا مشروع للرجال والنساء جميعا في الفرض والنفل، ويستحب مع هذا يدعو الإنسان بما تيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ آخر قال: ثم ليختر من المسألة ما شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وثبت أيضا في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. فهذه دعوات طيبة يسرى أن تقال في آخر الصلاة بعدما يقرأ التحيات والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذه الدعوات التي ذكرنا هنا وفي ما ذكرنا في آخر الحلقة السابقة.
طيب.
والخلاصة أنه يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أو اللهم إني من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإذا زاد أدعية أخرى كما تقدم فذلك حسن.
طيب.
مثل ما تقدم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهكذا الدعاء الآخر حديث سعد: اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ من الجبن، وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ من فتنة الدنيا، وأعوذ من عذاب القبر. وهكذا الدعاء الوارد حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الصديق رضي الله عنه، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن الصديق قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا كان الصديق يقال هذا الدعاء فكيف بحالنا؟ إذا كان الصديق وهو أفضل الصحابة رضي الله عنه وهو مشهود له بالجنة ومع هذا يعلمه النبي يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من ذنبي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإنه في أشد حاجة إلى ذلك، فينبغي الإكثار من هذا الدعاء. قال أنس رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ينبغي أن يعلم أن المرأة كالرجل في هذه الأشياء. قال بعض أهل العلم أن المرأة لها خصوصية، وهذا لا دليل عليه، بل ما ورد من السنة يدل على أنه مشترك من الرجال والنساء. فكما أن الرجل يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من سور أو آيات هي كذلك، وكما أنه يرفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام من التشهد الأول إلى الثالثة هي كذلك ترفع يديها مثل الرجل. وكما أنه يضع يديه على صدره هي كذلك تضع يديها على صدرها حال القيام للصلاة. وكما أنه يقول سبحان ربي العظيم في الركوع هي مثله، ويقول السجود سبحان ربي الأعلى هي مثله، وتزيد في الركوع مثل الرجل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتضع يديها في الركوع على ركبتيها وفرجها الأصابع، وتضع في السجود يديها على الأرض حيال منكبيها أو حيال أذنيها كالرجل، وتضع يديها في الجلوس بين السجدتين على فخذيها أو على ركبتيها كالرجل، وتفترس رجلها اليسرى بين السجدتين وفي الشهد الأول وفي الأخير الشهد الأخير تتفرج، تجلس على مقعدتها وتجعل رجلها اليسرى تحت رجلها اليمنى عن يمينها كالرجل سواء في هذه الأمور. هذا هو الأرجع. وهذا هو المعتمد كما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. بارك الله فيكم. بالنسبة للجمعة لو تكلم
نبي عليه السلام بقي السلام أيضا كذلك، هذا أمر معلوم، إذا فرغ من الدعاء يسلم الرجل فرغ سلم. فيقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام ورحمة الله عن يساره. هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، وهذا يستوي الرجل والمرأة والفرد والنفس جميعا.
بارك الله.
ثم بعدما يسلم يقول أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقوله الرجل والمرأة أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف لما إلى الناس، لكن الإمام ينصرف بعد هذا ويعطي الناس وجهه ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا المأمومون يقول مثل الرجال والنساء مثل ما يقول الإمام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. جاء هذا ترى يقول يحيي ويميت، ترى لا يقول عليه الصلاة والسلام، ثبت هذا وهذا. فترى يقول يحيي ويميت بيده الخير، وترى لا يقول ذلك، والأمر واسع بحمد الله. فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وترى يزيد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الخير وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا مستحب بعد كل صلاة للرجال والنساء. ثم يشرع بعد ذلك يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرة. الرجل مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بأصابعه، يعقد أصابعه 33 مرة فيكون جميع 99، يعني 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة. إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر وعدها 33 مرة كانت 99. ثم يقول تنبيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم وخير عظيم، خير عظيم. والمعنى إذا قال هذا مع التوبة والندم والإقلاع، لا مجرد الكلام فقط، بل يقول هذا مع الاستغفار والتوبة والندم وعدم الإصرار على الذنوب، ويرجى له هذا الخير العظيم حتى في الكبائر. إذا قاله عن الإيمان وعن صدق وعن توبة صادقة وعن ندم على الذنوب، فإن الله يغفر له كبائرها وصغيرها بتوبته وصدقه وإخلاصه. ويقول بعد ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا يقوله الرجل والمرأة بعد الفريضة. جاء في الأحاديث عن صلى الله عليه وسلم أنه قال من قالها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والحديث فيه كلام لأهل العلم ولكن بعض طرقه صحيحة. فالأرجح أنه ثابت وأن هذه القراءة مستحبة. وهذه الآية قال آية الكرسي.
أيوة.
وهي أعظم آية في كتاب الله. هي أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه يقال آية الكرسي.
طيب.
وهي أعظم آية وأفضل آية. يستحب أن تقال بعد الصلاة بعد السلام بعد هذا الذكر. ويستحب أن تقال أيضا عند النوم. وهي من أسباب حفظ الله العبد من الشيطان. فهي آية عظيمة ينفع الله بها العبد وهي من أسباب دخول الجنة إذا قالها بعد كل صلاة فريضة بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهكذا يقولها عند النوم وتكون من أسباب حفظه. يقول من قالها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها لم يزل على الله عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى أصبح. هذا فضل عظيم.
الله أكبر.
كذلك يستحب له بعد هذا أن يقرأ قل هو الله أحد المعموديتين المصلي الإمام والمنفرد والمأموم بينه وبين نفسه. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ بالناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء. أما بعد المغرب والفجر فيقولها ثلاثا. يقرأ هذه السورة ثلاثا قل هو الله ثلاثا قل أعوذ برب الفلق ثلاثا قل أعوذ برب الناس ثلاثا بعد الفجر والمغرب. ويستحب أيضا بعد الفجر والمغرب زيادة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قد عشر مرات زيادة بعد الفجر والمغرب. جاء في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا هو المسؤول وفقنا جميعا للتأسيب صلى الله عليه وسلم والمحافظة على سنته والاستقامة على دينه حتى نلقاه سبحانه.
يا الله جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ وردت بعض الأمور بودي أن نستفسر عنها لو تكرمتم حتى لا يكون هناك إشكال متوقع. بالنسبة للجمعة والمرأة سماحة الشيخ إذا صلتها في بيتها
الجمعة ليست واجبة على المرأة.
طيب.
بل على الرجال. وهكذا جماعة ليست واجبة على المرأة بل على الرجال. والسنة المرأة أن تصلي في بيتها الجمعة غير الجمعة.
طيب.
في بيتها أفضل لها.
نعم.
لكن إن صلت مع الناس أجزأتها جمعة الظهر.
طيب.
إذا كانت متسترة متحفظة متعجبة وتخرج من غير طيب هذا لا بأس عليها. طيب. سماع الفائدة سماع خطبة سماع المواعظ لا بأس. لكن تكون حريصة على الحجاب والستر والبعد عن الفتنة وتكون في طريقها غير متطيبة تخرج بدون طيب متحجبة متسترة وتصلي مع الناس كما كان بعض نساء بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على النبي.
ولكنه قال وليخرجن تفيلات يعني بدون رائحة طيبة لئلا تفتن الناس ويكن غير متجملات في الخروج لئلا يفتن الناس أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن.
اللهم صل على النبي.
وبيوتهن أفضل من الفرض والنفل في جميع الأحوال.
طيب.
لكن لو صلت مع جماعة مع الستر والحجاب والعناية والبعد عن أسباب الشر وعن الرائحة الطيبة الطيب فلا بأس بذلك.
أيوة.
وهكذا بقية الأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لو صلت مع الناس بهذا الشرط بشرط العناية بالستر والحجاب وعدم الطيب فلا بأس بذلك.
بارك.
ولكن مع هذا كله بيتها أفضل له وأبعد لها نفسها. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا أفهم مما تفضلتم به سماحة الشيخ أن المرأة لا جمعة عليها.
ليس عليها جمعة. ليس صلي مرة.
تصليها
في بيتها.
جزاكم
لكن إذا صلت مع الناس جمعة أجزأتها وكفتها.
بارك الله فيكم.
كالنبي يطلع ليس على الجمعة.
نعم.
ومع ذلك صلى مع الناس أجزأته الجمعة.
بارك الله
فيكم. وكالعبد المملوك ليس عليه جمعة وإذا صلى مع الناس أجزأته.
طيب.
نعم. وهكذا المسافر.
نعم.
وهكذا المسافر أيوة. صلى مع الناس الجمعة أجزأت عن الظهر وما عليه جمعة المسافر لو مر بلدا وهو مسافر صلى معه الجمعة أجزأت عن
الظهر. أختنا سماحة الشيخ تلفت النظر في مقدمة رسالتها حيث تقول حيث لم نجد أحدا يخبرنا ويهدينا إلى الصواب. ويبدو لي أن لسماحة الشيخ وقفة عند هذا بلد بأكمله لا يوجد فيه من يخبر أهله عن شيء من أمور دينهم لا بد لسماحة الشيخ أن يقول شيئا.
هذا حسب علمها.
حسب علمها
قال فيها لا حسب علمها. والذي نعتقده أنه يوجد في بغداد من الأخيار ومن طلبة العلم من يعلم هذا من يعلم هذا ويستطيع أن يوجه الناس إلى الصلاة الشرعية والوضوء الشرعي.
طيب.
وغير هذا نعتقد أن في بغداد من الخيار إن شاء الله بيقوم بهذا، لكن لم يكن عندها وحولها في حارتها وحيها من يعلمها هذا، هذا هو المظلوم بها والمعتقد أنها تريد من حولها.
طيب.
في حيها وحارتها ومن يتصل بها.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لعله من تحصيل الحاصل أن أنبه إلى السنة الحسنة التي اتبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة، وهي إعلان التليفونات حتى يتصل الناس بمن يريدون استفتاءه عن أمر من الأمور.
صحيح. طيب.
لعل استحسان هذا في الرئاسة أيضا يجعله معمولا به في جهة أخرى.
إعلان التليفون طيب.
أيوة.
لأن الناس يحتاجون إلى هذا في أوقات لا يتيسر لهم سماعه البرنامج عند الضرب، أو ما تيسر لهم إرسال السؤال أو ما أشبه.
نعم.
فالحاصل يعرض للناس حاجات يحتاجون فيها إلى تلفونات العلماء حتى يسألوهم.
بارك الله فيك. إذن هذا تدعون إلى أن يكون سنة في كل بلدان المسلمين.
نعم. ونحن نعلن هذا أيضا.
بارك الله فيك.
يعني ينبغي أن تعلنوه للناس، ونعلن الآن المنزل تلفون المنزل.
بارك الله فيكم.
تفضل. تلفون المنزل 4 5 3 ثم 4 4 4 4.
طيب. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لبيت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض. جزاكم الله خير.
وتلفون من آخر 4 3 5 1 4 2 1.
طيب.
هذا تلفون آخر 4 3 5 1 4 2 1.
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم يوسف من السعودية حفر الباطن. أختنا تقول إنها امرأة استعملت حبوب منع الحمل، فتغيرت مدة العادة الشهرية لديها، بدل 5 أيام صارت 10 أيام، هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام 5 الإضافية؟ أفيدونا. تقول
نعم. انتقلت العادة تنتقل وتتغير من 5 إلى 8 وإلى 10 وإلى 7 لا بأس. إذا انتقلت العادة إلى هذا فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم، فإن العادة تنتقل.
طيب.
وتنقص أيضا.
طيب.
قد تكون العادة 7 فينقطع الدم ل5، قد تكون العادة 7 فيستمر إلى 10، فعليها أن تصلي وقت الدم.
بارك الله.
إلى 15.
طيب.
إذا بلغت 15 فهذا الجمهور يقولون تكون استحالة بعد ذلك، ترجع إلى عادتها 7 6 المعروفة، والباقي استحالة، تصلي فيه، تصوم، توضأ لكل صلاة، تستنجي بالماء، تحفظ بالقطن ونحوه، وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة.
طيب.
إلى دورها، يعني دورة العادة المعتادة.
طيب. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية لوائب، وباعثها أخونا محمد عبد الحميد محمد حاتم الحذيفي. أخونا يقول وجدت أناسا من إخواننا المسلمين يستخدمون الكلاب المعادية غير المعلمة، وذلك في مأكلهم ومشربهم، وأيضا يركب الرجل في السيارة ويضع ويركب الرجل في السيارة ويضع الكلب أمامه ويداعبه بيديه، فوقفت أمامهم وقلت لهم إن هذا الكلب لا يجوز استخدامه لما فيه من النجاسة المغلظة، فأجابوا قائلين إنه يوم ولد هذا الكلب أخذوه وغسلوه بالصابون والماء بعدما كان نجسا، وقد أصبح اليوم طاهرا، وقد استدلوا بأصحاب الكهف وكلبهم الباسط ذراعيه بوصيدهم كما وصفهم الله بقوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فما هو الحكم في هؤلاء؟ وهل يطهر الكلب بعد نجاسته؟ أفيدونا. بارك الله فيكم.
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطان، يعني من الأجر. هذا يدل على أنه ما ينبغي اقتناء الكلب ولا يشرع اقتناءه، بل ظاهر الحديث منع ذلك ما دام ينقص الأجر، يحصل له في أجله ينقص قراطان، هذا أمر خطير، هو يدل على كراهة ذلك أو تحريمه. ومعلوم أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن كل ما ينقص أجره، فلا يقتنى كلب إلا لهذه الثلاث، إما لصيد وإما لماشية وإما لزرع، إما يقتني لأجل الصيد وإما لحفظ الماشية، يكون مع الماشية يطرد عنها الذئاب إذا سمعه أهل الماشية فقاموا وطرد الثياب وطرد الثياب ايضا والثياب تهاب صوته اذا سمعت صوته تهاب لانها تعلم انه ينبه اهل الماشيه. وهكذا الزرع يكون في المسارع يعني للتنبيه على ما قد يجد عليها من شراب او غير او بهائم يعزو فيها وما اشبه ذلك. وما زاد على ذلك لا يقتنى التنبيه، هذا لا يقتنى وصار يحمله معه في السياره، هذا قد غلطه على خطر من نجاسته وعلى خطر من نقص اجره الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقص كل يوم من اجل قراطان. فلا ينبغي ابدا اقتناؤه لغير هذه الثلاث المصالح التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام. وتغسيله لا يطهره، تغسيل الكلب ولو غسله كل يوم لا يطهره، نجس نجس الذات مثل لو غسل الخنزير ما يطهر، الخنزير لا يطهر والكلب لا يطهر بالتغسيل، هو نجس ولو غسل بالصابون كل يوم هو نجس. ولو ولغ في الإناء وجب يغسل الإناء منه سبع مرات بالتراب أحد الماء بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. فالمقصود أن الكلب نجس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، فجعلها طهورا، فدل ذلك على أنه نجس وأن هذا الماء إذا فعل سبع مرات يطهر الإناء. وكذلك ما يتعلق بكلب أهل الكهف هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلاب، فلعلهم اقتنوه للصيد أو لماشية عندهم، والأغلب أنهم كانوا في الصيد يصيدون به ما يتقوتون به، فلا حرج في ذلك إذا حبسوا عنده الكلب وربوه وعلموه حتى يصيدوا به أو حتى يحمي المزرعة أو الناشية لا بأس بهذا كما تقدم. فلا يجوز أنهم لا يحملوا على أنهم اقتنوه للعب أو لحاجات أخرى، لا يحمل على محمل الحسن لأنهم أهل الخير وأهل الاستقامة وأهل طاعة. ثم هذا شرع لمن قبلنا ليس شرع لنا، هؤلاء قبلنا قبل بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فلو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلب لكان وجود كلبهم عندهم لا يكون شرعا لنا، لكن ما دام شرعنا أجاز الكلب للماشية والصيد والزراعة فنحمل كلبهم على أنه كان عنده لواحدة من هذه الأيام، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: كنت ذات يوم ألعب الكرة وقد حدث أن جرحت رجلي جرحا مؤلما، ودخل وقت الصلاة فتوضأت الوضوء الكامل غير أني لم أغسل مكان الجرح، فكنت أصلي والدم ينزف مني ودمت على ذلك 5 أيام، فهل صلاتي صحيحة مع العذر أم أنها غير صحيحة؟ أفيدونا بارك الله.
الواجب في هذا أنك تجعل الجرح شيئا يمسك الدم كبيرة، يعني خرقة تلفه عليه أو ما أشبه مما يحبس الدم ويوقف الدم حتى تمسح على هذه الجبيرة، فإن لم يتيسر تيمم عن ذلك بعد الوضوء، تتيمم عن ذلك ويكفي عن محل الجرح. ولكن ضبطه بلفافة أو جبيرة ثم تمسح عليها هذا هو الواجب، لأنه هو الطريق المتبع. فإذا لم تفعل ذلك فإن قضيت هذه فهو أحرى، إن قضيت الأيام 5 التي فعلتها بدون مسح ولا تيمم فهذا هو الأحوط لك، لأنك فرطت في هذا الأمر وهو أمر واضح، إما بضبط الجرح ومسح عليه وإما بتيمم بعد ذلك لأنك تستطيع التيمم عن هذا الجرح الذي بقي محله لم يغسل، والله ولي التوفيق. نعم.
ما هو الحكم في رجل استعقد عقد النكاح عن ولده بدون وكالة من ولده وبدون إذنه، علما بأن الولد يبلغ 20 من عمره، وأيضا كان الولد حاضرا أثناء العقد، فهل العقد صحيح أم أنه باطل شرعا؟ أفيدوني ولكم جزيل الشكر.
لا يصح العقد إلا بإذن الزوج أو بمباشرته، إما بتوكيله وإلا بمباشرته. ولو أنه والد كان الزوج مكلفا فإن الوالد لا يعقد له إلا بإذنه، كما أنه لا يعقد على بنت البالغة 9 إلا بإذنها على الصحيح. فالرجل من باب أولى أن يزوجه إلا بإذنه إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا قد بلغ الحلم ولم يأذن فلا يكون زوج صحيحا، إلا إذا كان قد أوضاه لأن قال يتزوج لأن حاضر، هذا يدل على أنه قد رضي بهذا وقد أمضى والده في ذلك سواء جعله يتزوج عنه. فإذا كان قد فعل مع ولده شيئا يدل على أنه سامح بذلك من كلمة مناسبة أو شيء يدل على أنه موافق وأنه يرضى بأن يزوجه ولده فصل النكاح صحيح، لأن حضوره يدل على أنه راض بذلك، لم يتكلم ولم يمنع. فالحاصل أن إذا وجد من الولد ما يدل على إذنه لوالده وسماحه لوالده في التزوج عنه فإنه صحيح. أما إذا كان لم يتكلم ولم يقل شيئا يدل على الوكالة والإذن ولم يسأله أبوه عن شيء يدل على ذلك فإن هذا الزواج يجب إعادته إذا كانت الزوجة ترغب وهو يرغب. إذا كان الرجل يرغب والمرأة ترغب فإنه يجدد النكاح لأنه صدر من غير زوج ولا وكيل.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، انتهى وقت هذه الحلقة، كل أمل أن يتجدد اللقاء بكم مرات ومرات وأنتم والمستمعون على خير.
اللهم
آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا سليمان الحيدان. أما أنتم فشكرا على متابعتكم، ونرجو أن تهتموا بخطوطكم حتى يتسنى لنا قراءة الرسائل قراءة صحيحة. شكرا وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.